السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والإمامة في صلاة الجماعة التي رفع قدر أصحابها وثوابهم وهي عند بسطة هذه الجماعة سورة من سور الاقتداء العموم بخصوص العموم الاقتداء بكل دين ومن نبي الله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فهو الإمام على الإطلاق. قال متبادل إلى الأقوال الأفعال والنيات والمقاصد والصفات والأخلاق لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إيمان كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا يرجو الله يؤمن بالله صدق به قال صدق باليوم الآخر. الله يجعلنا من يرجو الله اليوم الآخر واذكر الله كثيرا وشهد كتاب النبي الهدى صلى الله عليه وسلم قدوة أساسية ليس في الإسلام والإيمان والإحسان جاء بها متابعة حبيب الرحمن سيد النهاء صلى الله عليه وسلم هذه إمامة المطلقة صلى الله عليه وسلم ودعناها وقال في الحديث الصحيح لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي كان النبي موسى موجود ما يشعر في اتباع محمد سيدنا يسوع سيدنا نوح وكذلك سيدنا ابراهيم وكذلك ابن ادم الموجود ما لهم قرب الى الله قرب الى الله الا باتباعي او قربتون او قربتون لله الا باتباعي محمد صلى الله عليه وسلم من بين السيرة الأمانة كما في وكما إن رسول الله غير ذيبة إمام على الطلاق في كل عطين ونبديهم لدى الرحمن في كل موت وصل صدور العارفين لأئمة أجيب عم درس من يدرس في تبعية لرسول الله يبقى طالب أن يحضر المدرس والطالب أن يحضر الحلقة ويصل إليها في تبعية لرسول الله طالب العلم هو التعليم العلم مجموع له في قرباته الله سبحانه وتعالى ما خرج في ظل العيب وهو سبيل الله حتى يرجع لم يقول ايه تحضر الحلقات لها اتباعك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجيب شنو حاول نجيب نكتب نبينا نجعل في القدوه الكبرى لنا فيما نقول وفيما نفعل فيما نجيب فيما نعزم عليه فيما نقبل فيما نرد في القدوه الرسول اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم اعلم الخلل الداخل على الامه من ضعف رابطه بنبي محمد تنخر بينهم اقتداءات مش اقتداء تنخر اذا هو بالتاء اقتداءات او ينخر بينهم اقتداء بمفسدين وفاسقين وتاتي عادات سيئه ما في اللباس ما في الزواج ما في طريقه الطعام ما في المعاملات تاتي العادات الخبيثه سيئه تقول بلدان المسلمين ان حزام الامان في قوه تبعي منقطع ولو قوي ائتمامهم برسول الله صلى الله عليه وسلم تشعروا أنه القدوة العظمى ويجب أن يتبعوه وأن تهتدوه وتزوجوا الله لما ضعف هذا وتسرب لأن ممكن الاقتداء بما يخالف سنته لما ضعف هذا ولا تسرب إلى الأذهان ولا تسرب إلى الأذهان أعوذ طبعا ما تقلين فيها من قال لك هذا من زين لك هذا من أين جيت بهذا هذا جهل لعلم فيه ظنة لا نور فيه هذا سفه لا عقل فيه ما بعثه لتبحث عن غيره وتدي به في لباسه وفي طعامه وفي شرابه وكان الاختيار الحقيقة تعالى ناقصا أو ليس بكامل تام وليس بكامل وتام مش أو تام أو ليس بكامل وتام من أبدا من دولة ظروف الهداية كل بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة في الأكل والشرب واللباس والمشي والنوم واليقظة ودخول الخروج العلائق بالناس والصناعات والحرف والقدوة فيها والمرجع إليه فيها صلى الله عليه وسلم والقائل ما تركت بابا من أبواب الخير بابا بألف بابا من أبواب الخير لا زالتم أيوم تنبي ولا تركت بابا من أبواب الشر إلى حدثكم ونهيتكم عنه وأكمل الله تعالى الدين على يده وجي خلخل هذا الاتصال بهذه القدوة وقيام التشعر ودراك لها خلخلة القدوة أتباعه وأتباعه وبورثته وبخلفائه في الأمة لما تضعف الصلة وأحسن منها إذا ضعفت الصلة بخلفائه وإلا لما على ما في على ما هي عليه لما تضعف الصلة بخلفائه هذا الجميل بما يقولون أن تضعف الصلة لما تضعف الصلة بهم تضعف الصلة بالأصل ينفسح فتضعف الصلة بالأصل فينفسح المجال للعدو ويدخل ويقودك ويأخذ بزمامك هنا وهناك إذن فلا بد لك من إيمان المؤمن السائر الله الذي يجد درجاته يريد أن يحقق الوصول لربه وإلى المعرفة الخاصة به لابد من شيخ يرشده ويدله خاص شيء خاص ويسلم له زمامه ويقتدي به. لهذا يقول سيدنا جابر الصادق: من ليس له ضل من ليس له شيخ يرشده. وكان على ألسنة الأمة بالحكمة يقول: من لا شيخ له شيخه الشيطان. من يفيق أخذ بزمام نفسه إلى ربه الشيطان شيخه لأنه قاعد متربس يعني يقول يجيك سوءه وشره. سوءه الهمزة الثانية مفردة ماشي فوق واو الأول واو الثانية همزة مفردة. فهو مفرد هو إلا أن تسلم زمام ذا واحد من أهل حضرة الله الذين لشيطان سلطان إذا تزمم بك الشيطان يصعب عليه أن يضلك. يجب أن نحسن الاقتداء ونرى حق النبوة قبل كل شيء ثم حقوق السابقين من المهاجرين والنصارى وحقوق أهل البيت الطاهر خصوصا علمائهم وصول الحيم وحقوق الخلفاء الراشدين وحقوق العلماء العاملين بعلم صادقين عليهم الرضوان وخصوص أحوالي وشؤوني تخصني وتفصيل أرجع إلى من جعل الله في زماني ووقتي مشيوخ الدلال عليه والإيصال إليه وأرتزو أحسن الاقتداء. أما أني ما أحصل ثواب الجماعة إلا إذا اقتديت بإمامه وكنت واصلا للإمامة وكنت إماما وقد قمت بحق هذه الصلاة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني عصى الأمير فقد عصاني. وهذا بسبب الجزم يحذف الياء مثل يطع يعصي من دنيا يعصي صاد من دنيا لأنها مجزومة بمن والأعصاني فهكذا. ثم يقول لنا: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمير أحدكم من إذا لم يكن لهم أمير يلعب بهم العدو والأهواء ولم يكن لهم أمير فقال لهم ثلاثة مسافرين أمير واحد منكم ولم ترجعون إليه لأن في ذلك بركة والزمن للزمام وإلا فالنفس تحب أن تستبد وحدها الأهواء وإذا أحد يتأمر عليها ولكن إن تبعها صاحبها ألقته إلى الجحيم وحرمت النعيم العظيم المهين. أما من طاوز الحدود في الجماعة من خوف مقام ربنا سبحانه من الإمام من أجل إتقان الجماعة أقرب من الإمام مطلوب الصف الأول فذلك أفضل من غير إذا أحد فيحصل لك إثم وحرام في صحيفتك أو فتحصل يحصل لك إثم في صحيفتك لا تساويها كذا كذا حسنة وتجد أكبر منك وتحتقره وتذي في مشيك في الطريق لا لا أطلب الصف الأول من دون إذا وبأدب إذا لن تحرص على الصف الأول تعظيما لشعائر محبة للرب وتقرب إليه واسترضاء له ولرسوله صلى الله عليه وسلم الذي يمر اليوم واليومين والأسبوع ولم يصلي أيضا من دنيا مجزوم بلم لم يصلي في الصف الأول لم يبالي من دنيا أنه مجزوم بلم علامة كذب حذف حرف العلة ذلك فهو ضعيف في الإيمان. القول المشهور في الصف الأول والحضور فيه بالجهد في الصف الأول من الطرف إلى الطرف وقيل أهل الصف الأول المدينة حضرون أولا في المسجد ثم أكثرهم خشوعا وحضرون مع الرأس هذا بيان الإمام حضر بكرا وهو خاشع وخاشع هذا بيقيني من الصف الأول. إذا أكتب الدرحام مع الإمام فضل خاص عظيم لا يجوز التهاون به. والله عسى أننا من تلك الليلة إلى الليلة ما فوتنا تكبيرة إحرام مع الإمام في الصلوات الخمس. هل هكذا؟ من عمل بذلك فهو من أهل الدرس والمجلس. من لم يعمل بذلك فحضوره جسدي صوري. لا إله إلا الله. 40 يوما كتب الله براء من النار وبراء من النفاق في كل 40 يوما براء من النار وبراء من النفاق ثرثر في ذوقه وفي شعوره إلى إدراكه وإلى نوره. من دوى ضبع ثبوت وتثبيت لهم الإمام فمن كان حاضرا لم يحرم الإمام إلا وهو حاضر وكبر خلفه مباشرة فهذا باتفاق أداك وزي تكبير الإحرام. ومن كان حاضرا فتأخر تكبيره ثم أدرك الفاتحة مع الإمام فأدرك ثواب التكبير على قول من أدرك كل من أدرك ثواب التكبير على قول والمعتمد أنه لا يدرك ثواب التكبير للإحرام مع الإمام إلا أن يكون حاضرا وقت تحريم الإمام ويحرم بعده مباشرة يطلب شيء للتكبير خلف الإمام. يقولون إذا رأيت طالب العلم لا يسمع له تسمع ذلك إذا رأيت طالب العلم لا يحرص على التكبيرة الأولى مع الإمام فانفض يديك منه إلى تؤمن الخير فيه ولا تنتظر أن تأتي منه النتيجة في العلم وفي الخير. أن قلبه مريض لا يعرف عظمة ما عظم الله ورسوله يعرف عظمة تكبيرة الإحرام مع الإمام إذا رأيت طالب العلم لا يحرص على التكبيرة الأولى فانفض يديك منه لأنه مضيع المستصل مع عظم الله جل جلاله. سنن النبي صلى الله عليه وسلم خطيرة لا شيء منها حقير بتركها تخالف القلوب تدعو على علم الصهيب إذا أدخلت القلوب كيف الحياة وكيف العيش الندم بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بين الحرص على صرف الأولى يعني الصلاة بسكين الوقار نعم أن تخرج مبكر تذهب مبكر وتمشي بسكين الوقار وتحرص على الصف الأول وتحصل الصف الأول إذا حضرت مبكر بالسكينة والوقار تجد الصف الأول وكذلك ينبغي للمدرسين وكبار السن من الطلاب أن يكونوا متقدمين وحاضرين في الصف الأول والثاني قروا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من كتاب رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ورضي الله عنكم. واعلم أن العذر الصادق غايته إسقاط الحرج، وأما الثواب فلا يحصل إلا بالفعل. نعم قد يحصل الثواب لمن تعذر عليه الحضور من كل وجه، كالذي يكون عذره الإسهال المتواتر أو الحبس عدوانا ونحو ذلك، أو لا يتعذر عليه الحضور ولكن يلحق بسببه لمسلم غيره مشقة شديدة، كالذي يكون عذره تمريض الضائع ونحوه. فصاحب هذا العذر والذي قبله إن قارن عذرهم الحزن والتحسر على ترك الحضور حصل لهم الثواب. ثم إن المؤمن الكامل لا يدع شيئا مما يقربه إلى الله، وإن كان له في تركه ألف عذر، حتى يعلم أن تركه أحب إلى الله من فعله، وهذا قل ما يتفق. ولذلك تحمل الكمل من أهل الله في فعل ما يقربهم إلى الله أمورا تعجز عن حملها الجبال الرواسي. وأما من ضعف إيمانه وقل يقينه وقصرت معرفته بالله فلا يعول في ترك ما افترضه الله عليه إلا على سقوط الحرج. ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
الحمد لله لا إله إلا هو بعث إلينا عبده وحبيبه ومصطفاه بالهدى ودين الحق ليرفع الله من شاء ويخفض من شاء. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض آخرين، ومن يرفع الله فلا خافض له، ومن يخفض الله فلا رافع له، وإنه لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه تعالى في علاه. اللهم صل وسلم على الهادي إلى الصراط المستقيم عبدك المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أهل الفضل العظيم وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وعلى تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. في إدراك المؤمن عظمة خالقه الذي خلق وعظمة المهمة التي أناطها به وجعلها حظه، وهي مهمة العبادة المشار إليها بقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مع هذا الإدراك لهذه العظمة يرتب في عمره المسابقة والمسارعة إلى محبوبات الحق من الواجبات ثم النوافل، والترك التام القوي الحسن للمحرمات ظاهرا وباطنا وللمكروهات والشبهات. إذن يكون حريصا على أداء الواجبات وعلى فعل كل ما يتيسر له ويمكنه من السنن والمندوبات بعيدا عن المحرمات مبتعدا عن الشبهات والمكروهات، وفي المباحات مقيد بنيات صالحات والاستعانة بها على الأداء الواجبات والسنن وترك المحرمات والمكروهات. فهو في هذا النظام الإلهي، النظام الذي جعله الله للمكلفين على ظهر الأرض، مكون من هذه البنود الخمسة، وهي تتناول كل فعل وكل قول وكل حركة وسكون وكل عمل يعمله الإنسان. خمسة: واجب، مستحب، مندوب، مسنون، مباح، مكروه، حرام. ما من نظرة ولا خطرة ولا قول ولا نية ولا حركة ولا فعل إلا في داخل في واحدة من هذه الدوائر. فنظام الحق جل جلاله لسعينا وحركتنا في الحياة قائم على الدوائر الخمس هذه التي هي الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. وهذا النظام بالدوائر الخمس يحكم على كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله أو ينوي أو يعزم عليه أو يتعامل به أو يتحرك فيه أو يسكن، هو واحد من الخمسة: مشيه وقعوده وقيامه لباسه أكله شربه دخوله خروجه معاملاته صناعته تجارته أي شيء دراسته، كل شيء داخل تحت واحد من هذه الدوائر الخمس. إذن الذي يستحضر عظمة خالقه الذي خلقه وهو يوقن أن الفرصة لأداء حق العبودية ولحيازة الدرجات في الجنة ولنيل المراتب العلية الشريفة في القرب من الله والمعرفة بالله ورين رضوان الله ومحبة الله كلها مرتبة على نياته وأعماله في هذه الحياة الظاهرة والباطنة. نياته الباطنة، أعماله الظاهرة والباطنة، أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة، فصفاته وأفعاله وأقواله ونياته هي التي بها يكسب كل الدرجات في الجنة، تكسب كل مراتب المعرفة بالله، القرب من الله، الرضوان من الله، المحبة لله ومن الله. ما يمكن اكتسابها إلا من خلال نظراتنا، أسماعنا، كلماتنا، مأكولاتنا، مشروباتنا، ألبستنا، من خلال حركتنا في الحياة ممكن نكسب هذا. إذا كان الأمر كذلك فيعز على هذا المؤمن أن يضيع عمره وزمانه ووقته وحركاته وسكناته، يضيعها فيما لا يكسب فيه زيادة، زيادة في القرب، زيادة في المحبة، زيادة في المعرفة، زيادة في الرضا، درجات في الجنة. إذن يكون حريص ويستمع قلبه وروحه إلى خطاب ربه: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ويسمع خطاب ربه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فيا خيبة من وصلوا خبر رسالة رسول ثم لم يؤمن به، هؤلاء أبعد الناس عن الله ولا يعد لهم شيء من الجنة قط. الجنة والرضوان كله أعد للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذا كان الأمر كذلك فهذا المؤمن حريص على أداء الواجبات أولا، ثم ما يستطيع من السنن والمندوبات، وحينئذ لا يقدم شيئا عليها ولا يعتذر بالعذر الخفيف. أشار إلى أن هناك أعذار للجماعة. يقول سيدنا الإمام الحداد: وإذا كان لك عذر وتركته فإن الغافلين من المؤمنين وعامتهم غير الصادقين في الرغبة في القرب من الله يكتفي بالعذر الذي يسقط الحرج عليه والإثم والمؤاخذة، لكن الحريص على درجات القرب من ربه الراغب الرغبة الصادقة في ارتقاء الدرجات في المعرفة بالله والرضوان من الله والمحبة من الله والمحبة لله سبحانه وتعالى والدرجات العلى في الجنة، مهما كان عنده من عذر وهو قادر على أن يمضي إلى الطاعة والعبادة فيمضي ولا يكف عنها ويقعد عنها إلا في وقت يتعذر عليه تماما الحضور والقيام بذلك الأمر
من غير بلا قدرة أو يلحق به ذلك مشقة لغيره من الناس، هذا بهذه الصورة ما يفوت شيء من الثواب. فهو التأخر على هذا الوصف يكون كأنه حضر، مثل الذي حضر وقد يزيد عليه بحسرته على عدم الحضور. أما الذي دور أي عذر خلاص ما عاد عليه لوم قعد، ما يحصل الثواب مثل الذي حضر. يسقط الحرج فقط عليه، يسقط العتاب واللوم، لكن الثواب ماشي، درجات ماشي، أنه بغى العذر وقعد. لا، هذا مهما كان عنده من عذر يجي إلا في الضرر. لهذا قال أعلم من العذر الصادق غايته إسقاط الحرج، عذره صادق، أما عذره كذا ما يسقط به اللوم والعتاب في الآخرة، ولكن ده عذر صادق يسقط به اللوم إسقاط الحرج، أما الثواب فلا يحصل إلا بالفعل. نعم، قد يحصل الثواب لمن تعذر عليه الحضور من كل وجه، الذي يكون عذره مثلا إسهال متواتر، مسكي يظل يدخل ويخرج الحمص ما يقدر يذهب، متألم يود أنه ليس عنده هذا المرض ويحضر، هذا كأنه حضر وقد يكون مثل الحاضر وقد يزيد عليه الثواب. وأمثاله من الذين قعد بهم العذر فكانوا ما عاد يقدرون أبدا، أو مشقة شديدة شديدة ما تعتمد، أو مشقة على غيره مثل ممرض واحد ضايع ما حد له، وإذا راح إلى فعل الخير أو مجلس الخير يضيع هذا الإنسان كله، وعد محلك قم في هذا الإنسان ولك الثواب، لك ثواب الخير الذي يفوتك بسبب هذا العذر. يقول فهذا العذر بهذه الصورة يحصل به الإنسان أيضا الثواب، أما من دون أن يصل إلى هذا المستوى فمهما كان عذر يسقط اللوم فقط والحرج، الثواب ماشي. أما هذا القوي الذي لو قدر لا حضر والله يعلم من ذلك فهو متحسر على عدم الحضور، فهذا ما يفوت الثواب. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهو غزوة شديدة في أيام عسرة وقت حر شديد، بدأت الثمار تظهر وتنضج في المدينة، وقال لهم خرجوا. ثم قال إن بالمدينة أقوام، ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم. معنا وهم في المدينة قال معكم، حبسهم العذر، حبسهم العذر، فثوابهم مثل ثواب الذين حضروا معه ولم يتأخر عن تلك الغزوة من المؤمنين الصادقين أحد إلا صاحب العذر الصحيح غير ثلاثة فقط، والثلاثة محصوا وأجبوا وتاب الله عليهم بعد 50 ليلة مقاطعة ما حد يكلمهم، وحتى زوجاتهم ما حد يكلمهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ثلاثة مؤمنين صادقين، كثير منافقين تخلفوا ويتعذرون يتظاهرون بالعذر، قبل النبي ظواهرهم وترك بواطنهم إلى الحاكم على السراير جل جلاله، وقبل عذر المؤمنين الصادقين المخلصين. وهؤلاء الثلاثة أقروا عند رسول الله أنه لا عذر لهم، ويستطيعون يتعذروا بأي عذر لكن قالوا لا عذر، فأمر بتركهم وأمر باعتزالهم وأمر بعدم الكلام عليه. إن كان أحدهم لا يمشي في المدينة ما يكلم أحد، يسلم على الناس ما حد يرد عليه، ويدخل أحدهم إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم فيرقب برسوله، هل حرك شفتيه برد السلام أو لا. يقول سيدنا منهم مثلا كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، مؤمنين صادقين تخلفوا عن غزوة تبوك، هؤلاء الثلاثة قال يدخل أحدهم إلى المجلس قال فأجلس رقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا التفت إلي يعرض عني، وإذا التفت نظر إلي، وهكذا حتى نزلت توبتهم في القرآن. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، وهكذا كانت التربية عندنا في البلد حضور الجماعة، حضور الحزب أو الحلقة بين المغرب والعشاء، حضور الذكر أو الدرس ما بين طلوع الصبح إلى طلوع الشمس مثل الواجبات. لو تخلف واحد من الأولاد البيت كله ينقلب عليه ويأنبه ويزعزعه، أبوه وأمه وأخوانه عيب عليك، ما حضرت التكبير الأولى ما لمن فين تروح؟ إيش من شغل مع قل الدنيا بما فيها؟ أنت مجنون يا الله، يبيت في ليلة إذا تأخر ما حضر التكبيرة مع الإمام، وإلا راح ما حضر الراتب معهم يقرونه، وإلا الدرس بعد العشاء بعد المغرب، أو ما حضر الحزب يا الله كل يأنبه، يبيت في حاله. وثاني يوم من هذا الأمر سبحان الله ما عاد يخلون النفس تتعلل ولا تتعذر أبدا، ويقومونهم على هذه التربية القويمة. الله لا إله إلا الله، ضاعت 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 على أكثر الناس. يقول المؤمن الكامل لا يدع شيء ما يقرب إلى الله وإن كان له في تركه ألف عذر حتى يعلم أن تركه أحب إلى الله من فعله. هذا قال ما يتفق حتى يعجز عجزا فيكتبه الله كمن حضر. لهذا قال حصلنا في تاريخ الأمة ما تحملوا ما لا تتحملوا الجبال الرواسي، ولكل درجات مما عملوا بعده.
رضي الله عنكم، وعليك بحمل كل من لك عليه ولاية من ولد وزوجة ومملوك على فعل الصلوات المكتوبة، فإن امتنع أحد من هؤلاء من فعلها فعليك بوعظه وتخويفه، فإن تمرد وأصر على الترك فعليك بضربه وتعنيفه، فإن امتنع ولم ينزجر عن الترك فعليك بمقاطعته ومدابرته، فإن تارك الصلاة شيطان بعيد عن رحمة الله متعرض لغضبه ولعنته، تحرم موالاته وتجب معاداته على كل مسلم وكيف لا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد أشرك، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا صلاة له، وإنما مثل الصلاة
مثل
وإنما مثل الصلاة من الدين كمثل الرأس من الجسد
كمثل الرأس من الجسد. الله أكبر الله أكبر. يقول عليك بحمل كل من لك ولاية عليه من ولد وزوجة ومملوك على فعل الصلوات المكتوبة وجميع الفرائض وترك المحرمات، يجب تحمل عليها نفسك وتحمل من لك عليه ولاية، إما ولاية عامة أو ولاية خاصة، من ولاية الزوج على زوجته، من ولاية الزوج والزوجة على أولادهم أبنائهم وبناتهم، أو كان لهم مملوك وهكذا. وهو أيضا أمر يتعلق بالأمانة لكل متصادقين ولكل متصاحبين ولكل متجالسين، يجب على كل منهم أن يحمل الآخرين على أداء الواجبات وترك المحرمات، ولا عذر لهم في إهمال ذلك ولا التساهل فيه، فإن الشرور تأتي من هذا التساهل والإهمال وتستفحل البلايا والآفات وترك الواجبات وفعل المحرمات من خلال هذا التساهل. فهناك واجب أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول إن امتنع أحد من هؤلاء من فعل الصلاة المفروضة أو أي واجب آخر، أو أصر على ارتكاب شيء محرم في شريعة الله تبارك وتعالى، يقول ماذا عليك؟ قال عليك بوعظه وتخويفه وبسط البساط له لتقريبه ورد إلى فعل الواجب وترك المحرم بأي وسيلة. فإن ما نجحت معه الوسائل التعريف والتخويف والتقريب والتحبيب والترهيب، إن تمرد وصار على ترك فعليك بضربه وتعنيفه. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر. إن امتنع ولم ينزجر عن ترك فعليك بمقاطعته ومدابرته، إلا في حالة أن تؤدي هذه المقاطعة والمدابرة إلى استفحاله في شر أكثر ووقوعه في ترك فرضين وثلاثة بدل فرض واحد وترك وفعل منكرين وأربعة بدل منكر واحد فحينئذ عنف عليه وزجره ولا تتعامل معه بما يزيده في الشر. قال فإن تارك صلاة شيطان بعيد عن رحمة الله متعرض لغضبه ولعنته تحرم ولاته وتجب معاداته على كل مسلم. يقول نبينا العهد الذي بيننا وبينهم يعني المشركين والكفار الصلاة، من تركها فقد أشرك، من تركها فقد كفر. لا دين لمن لا صلاة لا، إنما مثل الصلاة من الدين كمثل الرأس من الجسد، وهي من الإسلام كالرأس للأجسام. وهل ترى في الناس حيا بغير رأس؟ ممكن واحد حي ماشي في رأس؟ ممكن ما يمكن. فلا دين من دون صلاة ماشي. واحد مسلم ماشي صلاة، وين الإسلام؟ يقول لك جسد رأس ماشي، كيف هذا ميت؟ هذا ما هو حي. وهل ترى في الناس حيا بغير رأسي؟ ها، فاقتل لتاركيها واحكم لمنكريها بالكفر والهواني والنار والخزيان والعياذ بالله تبارك وتعالى. من جحدها كفر، ومن تركها تهاونا استتيب، فإن تاب وإلا فعلى الحاكم ووالي الأمر أن يقتله، لتطهر المجتمعات من تارك الصلاة. تكون مجتمعات المسلمين ما بينهم تارك صلاة، لأنه تنزل عليه اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا أخر العبد الصلاة عن وقتها كتب اسمه على باب النار، فلان ابن فلان لابد له من دخول النار، لأن يتوب ويصدق فيمحو الله اسمه، وإلا اسمه هناك لابد يجي إلى النار. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال النبي يؤخرونها عن وقتها، ما تركوها من صلاة، قالوا يؤخرونها عن وقتها. فويل لهم واد في النار لو سيرت في جبال الدنيا لذابت من شدة حره، مسكن المتهاونين بالصلاة. فويل للمصلين هم عن صلاتهم ساهون الذين يقرؤون ويمنعون المعون. يقول فهذا واجب من الواجبات، يجب أن نقوم به ونؤدي حقه ويحيا بيننا التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعليك بالتفرغ يوم الجمعة من جميع أشغال الدنيا، واجعل هذا اليوم الشريف خالصا لآخرتك، فلا تشتغل فيه إلا بمحض الخير ومجرد الإقبال على الله، وأحسن المراقبة لساعة الإجابة، وهي ساعة تكون في كل يوم جمعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا ويستعيذ من شر إلا استجاب الله له. وعليك بالبكور إلى الجمعة ولو أن تروح إليها قبل الزوال، وبالقرب من المنبر والإنصات للخطبة، واحذر أن تشتغل عنه بذكر أو فكر فضلا عن اللغو وحديث النفس، واستشعر في نفسك أنك مقصود بجميع ما تسمعه من الوعظ والوصية. واقرأ بعد السلام وأنت ثاني رجليك وقبل أن تتكلم الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعا سبعا، وقل أيضا بعد الانصراف من الصلاة سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة، ففي الخبر ما يدل على فضل ذلك. وبالله التوفيق.
بالله التوفيق. اللهم وفقنا يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه، وفقنا الخير وعنا عليه. يوم الجمعة يوم هدانا الله إليه وضلت عنه الأمم قبلنا، ما أذن الله للأنبياء قبل نبينا محمد أن يعينوا لأممهم اليوم الأفضل من أيام الأسبوع. ومن ذلك أن اليهود اجتهدوا وقالوا السبت، والنصارى اجتهدوا وقالوا الأحد، وكلهم ما جاءوا عليه. وأذن الله لنبينا أن يبين لنا يخبر يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، يوم خلق الله فيه آدم وفيه تاب عليه، وكان فيه كثير من الشؤون والخيرات، وهو يوم المزيد يسمى في الجنة يوم الجمعة، فهو أفضل أيام الأسبوع. قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه شمس يوم الجمعة، هدينا له، فهو المميز من بين بقية الأيام. فهذا يوم في الأسبوع ومعنا شهر في السنة، إذا حفظ وتفرغ فيه المؤمن العبادة حفظ أسابيعه وحفظت سنته. يوم في الأسبوع يوم الجمعة، وشهر في السنة شهر رمضان. فإذا سلمت الجمعة سلم الأسبوع كله، وإذا سلم رمضان سلمت الأشهر كلها. فمن أحسن القيام بحق رمضان وفق باقي الأشهر لأن يكون على حال جميل، ومن أحسن القيام بحق يوم الجمعة وفق باقي أيام الأسبوع لأن يكون على حال طيب وجميل. فعلينا بالانتباه من هذا، فهو اليوم المشرف، وكل ما كان لنا مما نحتاج إليه من أعمال دنيانا نقدر نخليها في غير يوم الجمعة، لأن لنا لابد من إجازة في الأسبوع فنتفرغ يوم الجمعة. انظر بعض المغرورين من المسلمين لما فرغوهم عن أعمالهم الدنيوية راحوا ليلة الجمعة يوم الجمعة يشتغلون بألعاب وملاهي وغفلات. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا في غير الجمعة أخف عليك اسمه، أخف عليك عقابه والخطاب. هذا اليوم تتفرغ من أجل العبادة، من أجل الصلاة على النبي، من أجل قراءة سورة الكهف وقراءة سورة الدخان. من قرأها ليلة الجمعة سورة الدخان أصبح يستغفر له 70,000 ملاك، أصبح مغفورا له. من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة يوم الجمعة مد له نور من مكان قراءته إلى البيت العتيق في رواية السماء إلى الجمعة الأخرى. قراءة سورة آل عمران يوم الجمعة، قراءة سورة هود يوم الجمعة، التبكير إلى الجمعة، هذه شغل الجمعة. ما يوم الجمعة الإجازة يصلحون لعب، يصلحون سهرات، يصلحون تفرج على مناظر سيئة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يصلحون مباريات في يوم الجمعة. بغنى تتفرغ فيه للعبادة والطاعة، خل اللعب يوم السبت يوم الأحد يوم الاثنين، أي يوم من الأيام، وما تتفرغ من أشغال الدنيا إلا لأجل القيام بحق العبادة وإكثار العبادة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فيها ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسأل الله شيء من أمر الدنيا إلا أعطاه، ساعة إجابة يوم الجمعة. قالوا عليك بالبكور، غير الخطيب ينبغي أن يبكر، الخطيب يأتي في وقت الخطبة أفضل، وغيره ينبغي أن يبكر، التبكير يدخل وقته من الفجر ويستمر، بعد ذلك الساعة الأولى إلى الإشراق، بعدها إلى أن ترتفع الشمس ويضحي النهار الساعة الثانية، بعدها الثالثة، بعدها الرابعة، وخلاص إلى قبل الزوال، إلى الزوال الساعة الخامسة. من جاء الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، من راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وأكثر الناس صاروا هم البيضة، وبعضهم حتى البيضة ما عاد يحصلها، يدخل الخطيب وعاد يمشي في الشارع، الحين عادك تجي خلاص، الملائكة اللي يكتبون الداخلين قدر طووا الصحف وقدهم عند المنبر، وانت روح دخل لك وكذا، حتى بيضة ماشي، وعيب عليك، وعادك طالب الدرجات طالب الخير عند الله وليش كذا. وأما من بعد دخول الخطيب يحرم الاشتغال بأي شيء، حتى قضاء فرض صلاة ما عاد يجوز على ما وجب الجمعة، روح بس الجمعة. وبعد الأذان الأول يكره الاشتغال بغير الذهاب الجمعة لمن كان عليه الجمعة. بعد ذلك نبهنا في يوم الجمعة من أفضل الأذكار بعد الصلاة قبل ما تحرك رجليك، أنت على نفس الهيئة في التشهد، تقرأ الفاتحة 7 مرات، تقول الله أحد 7 مرات، تقول أعوذ برب الفلق 7 مرات، تقول أعوذ برب الناس 7 مرات، ففيها حرز وحفظ وصيانة وعناية من الله تعالى ورحمة ومغفرة. ومن أعظم الأذكار أيضا بعد الجمعة أن تقول سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة. وقد ذكر بعض أهل العلم والمعرفة أن قراءتها 100 مرة ثم الصلاة على النبي بعد عصر يوم الجمعة 1,000 مرة سبب لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد عصر الجمعة صلاة 80 مرة بيقول اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما، تكتب لك بها عبادة 80 سنة، ويغفر لك ذنوب 80 سنة. فإذا عملتها ما شاء الله في أول جمعة في شهر 80 سنة معكم، ما شاء الله أنت عمرك كم الحين، قدك حصلت ثواب 80 سنة، في الثانية 80 سنة ما شاء الله قد معك 160 سنة بارك الله. في الجمعة الثالثة الحين بتجي في الشهر الجمعة الداخل بتجي الجمعة الثالثة، جبت صلاة على النبي 80 مرة بعد العصر وأنا قد معك 80 فوق 160 وأنا قد معك 220 ما شاء الله عمرك 220 سنة ما شاء الله حصلت عمر 220 سنة في العبادة الله أكبر كملت الرابع وإذا قدها 200 300 في كل جمعة 80 أربعة في 8 32 320 معك 320 سنة في كل شهر 320 سنة ما شاء الله بتزيد على الأمم السابقة خلي لي يتعمر 1000 ويتعمر 1500 2000 عندك الله شهر قد معك كم 320 شهر ثاني رجب يدخل عليك شهر العمال وأنت في كل جمعة مواظب عليها أربع جمع خذ لك 320 فوق 320 وإن قدك في 640 سنة شو كم اللي عبد الله 640 وأنت كم دالحين بجي لك شهر شعبان وأربع جمع فوقها تحط فوقها 320 فوق كم 640 وإنها كم ها 960 قدك من آل نوحة كما آل هود قد عمره كمين عمر طويل ما شاء هذه أعمار أمة محمد هذا قال في 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 3 أشهر وقد تعمرت الحين 900 وشيء والثلاثة أشهر بعدها ما شاء الله وزدنا على الأمم السابقة فضلا من الله ببركة النبي محمد لكن نحن نضيع هذه الكنوز نضيع هذه الفوائد الكبيرة شالونا قالوا شي كاس عالم شي لعب مدرياوي شي مدرياوي وروح لك خل عمرك يعدي وانت وخذها وخرج إلى القبر ماشي معك لا حول ولا قوة إلا بالله يغشوننا لكن نحن نغتش نحن نغتش لهم حقهم الرئيس بعدين يقول لنا في القيامة يقول لمن والعياذ بالله مات على السوء وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم الله يرزقنا اغتنام العمر يا كريم شوف بعد صلاة العشاء إذا صليت 4 ركعات بعد صلاة العشاء النافلة كمثلهن من ليلة القدر ركعة في ليلة القدر خير من 30,000 ركعة فأربع 120,000 ركعة ما شاء الله الليلة 120,000 ركعة والقابلة 120,000 ركعة ما شاء الله وكم ألوف ركعات بعد حسي في الشهر الواحد لأنك من أمة محمد بن عبد الله الحمد لله جعلنا من أمة محمد بن عبد الله الله يحققنا بحقائق الانتماء إليه والاتباع له ويحشرنا في زمرته بسر الفاتحة إلى حضرته صلى الله عليه وسلم الحمد لله بعلم الله مصلي وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أنت أستغفرك وأتوب إليك بالسكينة والوقار سابقوا إلى الصفوف الأولى وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام سبحانك اللهم وبحمدك أنت أستغفرك وأتوب إليك.